الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد الظاهرة والبداية من العناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية ورفع الحظر. السفارة الإيرانية في بيروت ترد على مطالب السفيرة الأمريكية بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية اليوم قراراً بالعفو أو تخفيف العقوبة عن نحو 5160 سجيناً بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد ثامن أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ويأتي قرار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تلبية للاقتراح الذي تقدم به رئيس سلطة القضايا السيد إبراهيم رئيسي بهذا الخصوص، والذي أشار إلى أن الدراسة التي اعتدتها لجنة العفو وتخفيف عقوبة السجناء التابعة للسلطة القضائية أكدت استحقاق هؤلاء المتهمين للعفو أو تخفيف العقوبة. هذا وشمل قرار القائد مدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة والقضاء العسكري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، واصفا نجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. واعتبر الرئيس الإيراني تلقي قائد الثورة الإسلامية اللقاح المصنع محليا دافعا مشجعا لعلماء البلاد، مضيفا أن العمل جار حاليا على إنتاجه وسيتم تصديره للخارج في المستقبل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن على أمريكا أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع إجراءات الحظر غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية. وأكد سعيد خطيب زاد ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسية والأمريكية أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه، مضيفا أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة وليس إيران. وتابع يقول: لا يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها النووية ورفع الحظر، ولن ينتظر عودة إيران إلا بعد تحققها من ذلك. حول الرد الإيراني الواضح والصريح على تصريحات وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي بشأن الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
موقف إيراني واضح وصريح بخصوص الاتفاق النووي قالته وزارة الخارجية، حيث أكدت أن طهران لم تخرج يوما من الاتفاق كي تحتاج إلى العودة إليه، وأضافت أن الولايات المتحدة هي من عليها أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق بعد رفعها الحظر الجائر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد أنه إذا ما قررت واشنطن العودة إلى الاتفاق والالتزام بكامل تعهداتها وامتنعت عن استخدام الحظر كورقة ضغط فإن الاتفاق سيكون ممكنا، مشيرا إلى أنه خلال المحادثات تم التأكيد مرارا على أن طهران مستعدة لإيقاف خفض الالتزام شريطة التزام الطرف الأمريكي بتعهداته. سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن طهران غير ملزمة بتنفيذ مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أنه على الرغم من التوصل إلى تفاهم فني مشترك لمدة 3 أشهر بين الوكالة وإيران، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أساس هذا التفاهم كان تسهيل المفاوضات والمساعدة في نجاحها، وليس إلزام إيران لتطبيق مطالب الوكالة. تصريحات غريبة بادي جاءت بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة الإيرانية لم تعطي ردا حول مبادرة تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية، مشيرة إلى ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة، وأضافت أن اتفاق مراقبة الأنشطة النووية انقضى سريانه بحلول الخميس الماضي. وأوضحت الوكالة أن مديرها العام رافائيل غروسي شدد على الأهمية الحيوية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال من باريس أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون صعبة جدا في حال طال أمد المفاوضات الجارية حاليا. بدوره قال نظيره الفرنسي جان إفلودريان أن باريس تنتظر من طهران اتخاذ القرارات الأخيرة والتي ستسمح باختتام مفاوضات فيينا. بالموازاة مع ذلك، لفت المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي إلى أن واشنطن لن توافق على رفع كل أشكال الحظر التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، وهي أمور تجعل ملفات البحث في مفاوضات فيينا أكثر تعقيدا.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بتمديد التفاهم الثنائي لمواصلة عملية إشراف المشروطة لمنشئات نووية أمر خارج التزامات إيران. وقال كاظم غريب بادي أن أساس التفاهم الفني المشترك بين الوكالة وإيران والذي كان أمده 3 أشهر جاء لتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها وليس إلزام إيران بتطبيق مطلب الوكالة. وأضاف أن عدم تمديد إيران لهذا التفاهم واكتفائها بتسجيل البيانات لشهر آخر تم في إطار قرار سياسي ولا يمكن للوكالة اعتباره حقا لها، مشددا على أن ما تعهدت إيران بتنفيذه هو التزامات الوقائية وحسب. اعتبرت السفارة الإيرانية في بيروت تصريحات السفيرة الأمريكية المطالبة بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني بأنها تفاهات لا تستحق الرد. وأكدت السفارة الإيرانية في تغريدة لها على تويتر وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى العاصمة اللبنانية، وقالت لا ينبغي للسفيرة دوروثي شيا تدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني. وسبق للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن اقترح استيراد النفط الإيراني لمعالجة أزمة الوقود الحادة التي يعيشها لبنان حاليا نتيجة تردي أوضاعه الاقتصادية. للعراق، حيث نظم الحشد الشعبي عرضا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة خلق الإرهابية في محافظة ديالى بمناسبة الذكرى 7 لتشكيل الحشد. وشارك في العرض العسكري شخصيات سياسية وأمنية تقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزيرا الدفاع والداخلية جمعة عدنان أناد وعثمان الغانمي. للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الصحفي نوفيد بهروز من العاصمة العراقية بغداد.
هذا العرض أولا هو الأول من نوعه بعد تأسيس الحشد الشعبي قبل 7 أعوام، ويحمل رسائل مهمة. طبعا هذا العرض من الناحية العسكرية هناك مشاركة لأكثر من 20,000 مقاتل من مختلف الصنوف للحشد الشعبي من مختلف الوحدات والمديريات. تم عرض أسلحة مهمة قتالية وللإسناد أسلحة ثقيلة. مديرية الدروع شاركت، وكذلك مديرية المدفعية وأيضا الاستخبارات وباقي مديريات الحشد الشعبي. بالنسبة للأسلحة التي تم عرضها كانت أسلحة ثقيلة من قبيل مدافع ثقيلة وكذلك دبابات T-72، بالإضافة إلى آليات ثقيلة. أيضا مديرية الاستخبارات التابعة للحشد الشعبي عرضت طائرات مسيرة قادرة على حمل أسلحة. أيضا بالنسبة للمدفعية كانت هناك وحدات للمدفعية. إذن هناك كان استعراض عسكري عكس أيضا مستوى الجهوزية والانضباط لدى هذا التشكيل المهم في القوات المسلحة العراقية. في الجانب العقائدي أيضا كان التوجيه العقائدي شارك في هذه الاستعراض بمشاركة رجال الدين، إلى جانبهم أيضا مشاركة للإيزيديين، الحشد الإيزدي بالزي الإيزدي، وكذلك مشاركة للأخوة المسيحيين بالحاملين الصليب ليعكس صورة مصغرة للعراق ويؤكد بأن الحشد الشعبي هو حشد لكل العراق ومكون من كل أطياف الشعب العراقي بمختلف انتماءاتهم. لكن الأهم من ذلك أرى أنه الجانب السياسي لهذه والرسالة السياسية لهذا الاستعراض المهم والمهيب. الاستعراض أولا حضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد في هذا الاستعراض موقع وأهمية الحشد الشعبي، أشار إلى أن الحشد الشعبي هو تابع للعراقيين وهم من أبناء العراق ويدافع عن العراق، وساهم في دحر تنظيم داعش الإرهابي الظلامي، وهذا تأكيد مجدد من الحكومة العراقية على دور الحشد الشعبي في تحرير الأرض وكذلك القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. المشاركة أيضا في هذا الحشد أيضا حملت رسائل مهمة، مشاركة لوزير الدفاع العراقي وكذلك وزير الداخلية وأيضا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وكذلك شخصيات سياسية، السيد هادي العامري رئيس منظمة بدر، بالإضافة إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. أي أن كل المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والدفاعية في العراق هم شاركوا في هذا الاستعراض المهم والمهيب، ويؤكد من جديد بأن كل تشكيلات القوات المسلحة العراقية تقف جنبا إلى جنب للدفاع عن العراق.
رفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير. المزيد في التقرير التالي.
رفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة ومن بينها موقع قناة العالم، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا مستنكرا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير.
بدل أن يكون هناك من مدعي الديمقراطية الأمريكيين موقف من العدوان على اليمن يقفلون التلفزيون اليمني، بدل أن يكون هناك موقف من النظام المستبد في البحرين المستبد على شعبه والظالم لشعبه يقفلون قناة المعارضة البحرينية، بدل أن يتراجع الأمريكي عن دوره التخريبي في العراق يقفل القنوات العراقية المؤيدة للحشد الشعبي والمقاومة وأيضا لقنوات إيرانية ومنها قناة العالم.
هذه العقوبات هي فخر لقنواتنا ومواقعنا، وهي إشارة دعوة للبدء بإيجاد البدائل التي تتيح الاستمرار.
اللقاء حضره حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفعاليات النقابية والإعلاميين في بيروت، واعتبر المشاركون أن ديمقراطية أمريكا المزيفة باتت مكشوفة للجميع، وأن الإجراء الأمريكي شكل فشلا في إسكات صوت الحق وعجز عن المواجهة بالكلمة والصورة.
هذا يؤكد على أن هذه الإدارة إنما هي ترفع شعارات زائفة، ولكن في المضمون هي تستمر بنفس الصلف وبنفس الأسلوب الأمريكي الذي يكيل بمكاييل متعددة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة وغيرها.
هذه الخطوة تؤكد على عدة أمور. أول شيء أنه هذا الإعلام زعج الإمبريالية وزعج الصهاينة، وبالتالي نحن نهنئ هذا الإعلام الذي يعاقب، هذا دليل أنه على حق.
وفي خطوة تعسفية أقدمت الإدارة الأمريكية على حجب نحو 36 موقعاً تابعاً لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وبينها مواقع قناة العالم والمسيرة وفلسطين اليوم. خطوة أمريكية إن دلت فإنها تدل على مدى تأثير الإعلام المقاوم بكشف الحقائق التي دأبت الإدارة الأمريكية أعوانها على طمسها، كاشفة في الوقت نفسه زيف الديمقراطية المزعومة.
حصادنا متواصل، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. عائلة شهيد بنات تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها، مطالبة بتوقيف المشاركين بالجريمة. العديد من قرى وبلدات محافظتي حماة وإدلب في سوريا تتعرض إلى قصف من قبل عصابات الإرهاب. والعدوان السعودي ينفذ أكثر من 15 اعتداء جويا على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب وصعدة. أهلا بكم من جديد. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء استخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ضد المحتجين على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. ومع استمرار فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح، أكد تقرير للهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع أرقام الإصابات إلى 400 إصابة. إلى ذلك شهد العديد من المناطق الفلسطينية بينها بلدة أوصرين بنابلس وقرية كفر قدوم في قلقيلية وبلدة نعلين برام الله ومنطقة الرأس بسلفيت ومسافر يطا بالخليل احتجاجات رفضا للتوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال. جددت عائلة الشهيد نزار بنات تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها، مطالبة بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال ومحاكمتهم علنية. وقال عمار بنات ابن عم الشهيد أن نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل المدعو ماهر أبو الحلاوي هو الذي أصدر أمر الاعتقال، وأضاف أن عائلة بنات تطالب بلجنة تحقيق أهلية فهي لا تثق بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، كما تطالب بإقالة محافظ الخليل وتحويله إلى لجنة تحقيق بسبب علمه المسبق بعملية الاغتيال. شاركت جماهير غفيرة في الضفة الغربية المحتلة في تشييع جثمان الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات الذي قتل إثر اعتداء نفذه عناصر أجهزة أمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وأظهرت نتائج تشريح جثمان بنات أن الوفاة غير طبيعية وأنه مصاب بكدمات وضربات على الرأس. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي نهاد أبو غوش.
هذا الحشد الكبير والذي يعني لو أتيحت الفرصة لأضعافه أن يشاركوا في هذه الجنازة، معروف أن بلدة دورة تقع في أقصى جنوب الضفة يعني وهي بعيدة عن المراكز الأخرى، أتيح لعشرات الآلاف غيرهم لا شاركوا رفضا لهذه الجريمة المروعة، رفضا لهذا الأسلوب في تعاطي السلطة مع معارضيها، رفضا للاغتيال السياسي الذي يهدد بإدخال الأرض المحتلة والشعب الفلسطيني في متاهة من الأزمة الداخلية التي ربما تقودنا إلى حالة من الفوضى، ولن يكسب منها ولن يستفيد أحد سوى الاحتلال الصهيوني. هذا كفيل أيضا بتأكيد إنجازات معركة أيار، كفيل بزيادة الشرخ والفجوة شعب من جهة وبين النظام السياسي كله بكل مكوناته يعني من سلطة وحكومة ومنظمة التحرير وفصائل، حالة رفض شعبي واسعة، هناك حالة احتقان، هناك أزمة. أصلا هذه الجريمة جرت على أرضية أزمة، وهذه الأزمة يعني لها أسباب سياسية طويلة ربما ألخصها بعبارة فشل مسيرة المفاوضات، فشل اتفاق أوسلو. أنا أستبعد أن يكون مسؤول بمستوى كبير يعني مؤكد ولا رئيس وزراء والذي أمر بهذه العملية الغبية، أقول دون تردد يعني لا شك أن مستويات ميدانية هي التي نفذت هذه الجريمة، لكن في النهاية المسؤولية يتحملها الرئيس بلا شك لأنه هو المسؤول عن هذه الأجهزة وأعطاها هذه الصلاحيات وفوضها بهذه السلطات وهناك مسؤوليات تنفيذية، هناك أيضا مسؤوليات ميدانية. الجريمة كما سمعناها نفذت بشكل مروع، أنا لا أبرئ أحد مستوى السياسي منها، لكن هناك مسؤوليات ميدانية تنفيذية، ربما الجهاز الذي نفذ الاعتقال، وهي بالمناسبة قوة أمنية مشتركة، أي من جهاز المخابرات والأمن الوقائي والشرطة ربما معا، والضباط المسؤولين عن تنفيذ الاعتقال. ردة الفعل في تقدير أن نزار بنات الذي كان شخصا إشكاليا ومعارضا إشكاليا، وأنا كنت أختلف معه وكثيرون كانوا يختلفون معه، تحول إلى محل إجماع ومحل تعاطف ومحل دعم ومحل دمه، يعني لن يذهب هدرا، هذا ربما بدون شك سوف يعزز من الحركات الشعبية والجماهيرية الرافضة لهذا النمط من الأداء ولهذه الإدارة.
تعرضت العديد من قرى وبلدات بمحافظتي حماة وإدلب في سوريا إلى قصف صاروخي مصدره عصابات الإرهاب، وأفادت مصادر محلية بسقوط عشرات الصواريخ على مناطق البركة وجورين وناعور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، أوقعت ضرارا مادية جسيمة بممتلكات ومزارع الأهالي. وتشير وسائل إعلام سوريا إلى أن رشقات الصواريخ تتساقط على تلك المناطق، موضحة أن العصابات المسؤولة عن إطلاقها من الفصائل الموالية للجيش التركي. نفذ العدوان السعودي أكثر من 15 اعتداء جويا على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب وصعدة. مصدر عسكري يمني أوضح أن الطيران السعودي استهدف مديريات صرواح ورغوان ومدغل في مأرب بعدة غارات وتنفيذ طلعات جوية في سماء مديريتي كتاف والظاهر في صعدة. وأصيب مواطن يمني بنيران الجيش السعودي في مديرية شدة بصعدة. وفي محافظة الحديدة أكد المصدر أن العدوان نفذ عشرات الانتهاكات لاتفاق السويد في عدة مناطق داخل المحافظة تضمنت قصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه نظيره الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب الأفغاني من خلال المساعدات المدنية والإنمائية والإنسانية، فضلا عن استمرار تقديم المساعدات الأمنية لدعم القوات الأفغانية على حد قوله. المزيد في التقرير التالي.
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله في البيت الأبيض. يعتقد البعض أن من شأنه أن يساعد في الدفع بعجلة التسوية السياسية إلى الأمام لإنهاء عقود من الصراع رغم المواجهات العنيفة بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، إلا أن التطورات الميدانية لا توحي بذلك. بايدن الذي وعد الوفد الأفغاني باستمرار المساعدات الأمريكية رغم استمرار انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، دعا الشعب الأفغاني لتقرير مصيره معتبرا أن العنف الذي لا معنى له يجب أن يتوقف. وفي المقابل قال غني أن شراكة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية تدخل مرحلة جديدة، مؤكدا المضي قدما نحو الوحدة الوطنية. سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق إلى كابول رونالد نيومان شدد على ضرورة رفع المعنويات للدعم تعزيز الحكومة للحد من تدهور الأمور، مشيرا إلى أن استقبال غني في البيت الأبيض يأتي بعد أشهر من ممارسة مسؤولين أمريكيين الضغوطات على غني ليتنحى إفساحا في المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية بموجب مسودة اتفاق سياسي طرحوها لكسر الجمود في محادثات السلام. رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله شدد على ضرورة عدم التخلي عن المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة ما لم تنسحب طالبان منها.
أعتقد أننا لا ينبغي أن نغلق الباب ما لم تغلقه طالبان بالكامل. اليوم أيضا لا يمكننا أن نقول لا للمحادثات على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات أو على الرغم مما يحدث على الأرض، لأنه في نهاية المطاف الغالبية المطلقة من شعب أفغانستان يريدون تسوية سلمية شاملة. لن يكون هناك حل آخر، ويجب أن تكون هناك تسوية سلمية.
وأثارت المواجهات المستمرة في أفغانستان شكوكا كبيرة بشأن مفاوضات السلام المتوقفة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة بين طالبان ووفد من الحكومة الوطنية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي.
نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية ورفع الحظر. السفارة الإيرانية في بيروت ترد على مطالب السفيرة الأمريكية بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 26.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لمتابعة تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا المستمعين، توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم الدينية، واتخذه أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي مرجعا أعلى لنحو 15 عاما، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل تلغراف تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهما في السياسة لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. حكومة أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجلس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى، تفضل.
حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن، كانا كافيين في أن يشعر علماء الدين بالخطر وأن يدعو أبناء الشعب للانتفاضة والثورة ضد كل تحرك يستهدف الدين.
نعم يا سيد مصطفى، أسد الله علم لم يرد على برقية مراجع الدين في قم المقدسة، وحتى إنه هدد خلال خطابه عبر المذياع بقمع كل تحرك يخل بأمن البلاد. أما علماء طهران فقد قرروا عقد تجمع بعد يوم غد في مسجد الحاج السيد عزيز الله لدعم موقف المراجع في قم المقدسة.
يا إخوتي، وردنا خبر من طهران أن الحكومة تنوي منع هذا التجمع واعتقال من يحاول تنظيمه.
لا حول ولا قوة.
على الحكومة أن تفهم أنها لا يمكن أن تتصرف مع الحوزة وعلماء الدين والمراجع كما يحلو لها. يجب الوقوف بقوة وصلابة بوجه هذه التحركات. يجب أن يعرف المراجع أبعاد وأهداف هذه التحركات، وكلما التفت أعداد أكبر من الناس حول علماء الدين اضطرت الحكومة إلى التراجع. أسرع بالتأكيد.
يتحرك الشاه لإرضاء الديمقراطيين في البيت الأبيض الأمريكي للحصول على دعمهم يا سيد روح الله.
لا تهمنا دوافعه، ولكن الذي يهمنا كيف نتصرف ونقف بوجه الحكومة وهذا الشاه الذي أصبح يشعر بالقدرة. علينا أن ندافع عن الإسلام بكل ما أوتينا من قوة، وأنا شخصيا سأفعل كل ما بوسعي لتحشيد علماء الدين.
على الحكومة أن تخاف عواقب دخول علماء الدين على خط المواجهة، وعلى الشعب أن يقف مساندا لعلماء الدين. علينا أن نوزع في كل مكان إعلانات علماء الدين حول اجتماعهم المقرر في طهران.
تأكيد علينا ذلك. تأكيد.
يا سيد روح الله، أسد الله علم عندما علم بجدية قرار علماء دين طهران على التجمع في مسجد الحاج السيد عزيز الله تراجع الليلة الماضية عن قراره، وأبرق لمراجع قم ليلا يخبرهم بإلغائه لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
لن نقبل بإلغاء اللائحة بشكل سري. أخبروا المراجع وعلماء الدين من طرفي بأن على الحكومة أن تلغي لائحة مجالس الأقاليم والولايات عبر الصحف رسميا، لكي لا يعاد طرحها مع تغيير رئيس الوزراء، وعلى الشاهي نفسه إلغاء اللائحة.
نعم، لائحة مجالس الأقاليم والولايات صادقت عليها الحكومة، الملك لم يتدخل في الظاهر.
سأرسل برقية للشاه وسيجبر على التدخل. المصادقة على اللائحة هو عمل غير قانوني، وقد صادق عليها في فترة إغلاق مجلس الشورى. أسد الله علم قام بإجراء يخالف الدستور، ووضع بدعة في آليات اتخاذ القرار في البلاد.
يا سيد روح الله، اتخذ بعض الخطباء والوعاظ موقف الصمت في هذه القضية. الشيخ الأنصاري الخطيب المعروف في قم لم يرتق المنبر منذ ليلتين لكي لا يقول شيئا بهذا الصدد.
أنا سأتحدث غدا، وعلى علماء الدين أن يتدخلوا من دون خوف أو وجل في هذه القضية، ويقوموا بتوعية الناس وتوجيههم.
نعم نعم.
أيها الشيخ الأنصاري، سمعت أنهم دفعوك إلى الصمت منذ ليلتين. ما الضير إذا سجنوني أو سجنوك؟ هل نحن أفضل من الحسين بن علي عليه السلام أو الإمام السجاد عليه السلام؟ إن القانون الذي يحكم البلاد هو قانون الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعلى هذا القانون أن يبقى ساريا إلى ظهور الإمام المنتظر عليه السلام. أخبرني مبعوث المرجع آية الله البهبهاني أن سماحته سيصر على موقفه حتى آخر رمق له. على الحكومة أن تعلن عبر الصحف تراجعها عن هذه اللائحة.
الله أكبر، الله أكبر.
أرسل الإمام السيد روح الله برقية إلى الشاه، جاء فيها أنه نبه السيد أسد الله علم بمفاسد لائحة مجالس الأقاليم والولايات، إلا أن الأخير لم يعر اهتماما لا للدستور ولا لقانون المجلس ولا بمطالب الشعب، ولم يأخذ أيضا بنصائح علماء الدين. وطلب الإمام السيد روح الله من الشاه أن يأمر رئيس وزرائه بالالتزام بقانون الإسلام والدستور، وإلا سيكتب رسالة مفتوحة ويذكر فيها مطالب أخرى. وبسبب برقيات الإمام السيد روح الله وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرة الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه.
يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ مرتضى.
الرئيس الأمريكي جون كينيدي وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الملفات والأزمات تعتمد على السياسة الناعمة بدلا من استخدام القوة.
نعم.
ولم يكن اعتباطيا تأثر المثقفين الإيرانيين برؤية كينيدي، رغم أنهم كانوا اتخذوا الصمت خلال المواجهة بين علماء الدين والشاه حول لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا شيخ مرتضى، إنهم لم يصدروا حتى إعلانا واحدا بشأن لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
الولايات المتحدة ومن أجل التصدي للمد الشيوعي السوفيتي قبلت بمحمد رضا بهلوي كأحد أذنابها في المنطقة بعد انقلاب 19 من أغسطس عام 1953 على مصدق،
ولذلك بادرت الولايات المتحدة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية وأمنية عديدة مع إيران.
نعم يا ميرزا، وفرضت على الشاه إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الداخل الإيراني، وذلك لتفويت الفرصة على السوفيتي من أن يستغلوا أوضاع إيران وبلدان المنطقة لتهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
يا شيخ مرتضى، إيران كانت وما زالت مهمة للسوفيت والأمريكان، كما كانت في السابق مهمة للبريطانيين.
نعم يا ميرزا محمد حسين، العراق انسحب في عهد عبد الكريم قاسم من حلف بغداد، وهذا ما أقلق السياسيين الأمريكيين، فالإصلاحات في إيران أصبحت ضرورة قصوى لواشنطن، وإن كانت لائحة مجالس الأقاليم والولايات قد تم إلغاؤها، فالشاه مضطر لطرح برنامج إصلاحي آخر.
أي نعم.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى.
كما تعلم الشاه يتعرض لضغوط من واشنطن لتعيين علي أميني في رئاسة الوزراء.
نعم.
واشنطن لم تطلب ذلك مباشرة من الشاه، وإنما قالت له إن منحه 35 مليون دولار مشروط بتعيين علي أميني رئيسا للحكومة.
نعم يا سيد مصطفى، يرى كينيدي ضرورة إجراء إصلاحات شكلية لسد أي ثغرة أمام المد الشيوعي في البلدان، خاصة القريبة من الاتحاد السوفيتي.
في الواقع المسؤولون عن السياسة الخارجية الأمريكية يشعرون بالقلق حيال تدهور الأوضاع الاجتماعية في إيران.
إذن تغيير الظروف الداخلية والخارجية للبلدان يا والدي أصبح مرتبطا بسياسة خارجية دول كالولايات المتحدة، وما دام الدكتاتور في هذه البلاد أو تلك ينجح في الوقوف أمام نفوذ الشيوعيين فسيبقى في السلطة.
أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستطبق بمسميات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية وسياسة الأبواب المفتوحة وما شابه، كما يريد كينيدي تطبيق استراتيجيته هذه بالتزامن في جميع الدول الحليفة لواشنطن. احتجاجات المعلمين الأخيرة في طهران التي قمعت بشكل دموي وإضراب العمال وطلاب المدارس في السباق تشير كلها إلى الوضع المضطرب اجتماعيا يا سيدنا.
إذن دواعي قلق كندي من أوضاع إيران تستند إلى هذا الواقع في البلاد.
هذا صحيح، والشاه لا يملك طريقا سوى الضغط والقمع،
ولذلك استقال شريف إمامي وأصبح علي أمينا، وأصبح علي أميني رئيسا للوزراء.
يا أبي، علي أميني طلب من الشاه حل المجلس في دورته العشرين ليتمكن من أخذ صلاحيات أكبر من الشاه لاعتقال رجال السياسة المعروفين بتبعيتهم للبريطانيين. وأنا سمعت أن هذا الإجراء يهدف إلى إحلال النفوذ الأمريكي مكان البريطاني في الجيش وجهاز الحكومة.
أجل، أوفد كندي أرول هيرمان كمبعوث خاص إلى طهران ليفهم الشاه بضرورة تنفيذ إصلاحات اجتماعية من دون تفويت أي فرصة.
إذن الإصلاحات التي يفكر في تطبيقها الشاه تحت عنوان الثورة البيضاء، وتتضمن الإصلاح الزراعي الذي يغري الفلاحين والمزارعين بتمليكهم الأراضي في الظاهر، هي ناجمة من هذه الإملاءات الأمريكية.
نعم صدقت يا سيدنا، صدقت.
حكومة رئيس وزراء الشاه أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعية الدينية في الحوزات العلمية وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. وبسبب إرسال برقيات التهديد التي بعثها الخميني إلى رئيس الوزراء لذلك الوقت، وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. ولكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي بسبب تدهور الأوضاع في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك،
من سير غشاوة رانت على قلبي أظل سناك اليوم.